أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث، الوجه الثاني باختصاصي بدعوى اختصاصي حديث الواضح بالشبهات الموضوعية. هذا الوجه أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو دعوى أن مفهوم الرافع هذا يقتضي أن يكون المرفوع مما فيه ثقل ومشقة، وخصوصا كما ذكروا أن الحديث وارد مورد الامتنان، فعليه لا بد أن يكون المرفوع أمرا ثقيلا ليصح تعلق الرفع به، وأن يكون في رفعه امتنان على الأمة، حينئذ يقال أنه من الواضح أن ما فيه الثقل هو عبارة عن الفعل في الواجبات والترك في المحرمات، هذا هو الذي فيه الثقل. الفعل الخارجي هو ثقيل على الإنسان، الصلاة ثقيل، حاج، صوم، هذا اللي فيه ثقل. الفعل الخارجي هو الذي فيه ثقل وفيه مشقة، فعل الواجب فيه مشقة، ترك الحرام أيضا فيه شنو؟ فيه مشقة على المكلف، فيه ثقل. وأما مجرد الحكم بالوجوب أو الحرمة فهذا ليس فيه ثقل على المكلف، باعتبار أنه فعل صادر من المولى، فلا معنى لأن يكون ثقيلا على المكلف. ما فيه ثقل هو الفعل، هذا هو اللي فيه مشقة على الشنو؟ على المكلف. وأما الحكم الذي يصدر من المولى من الشارع هذا ما له معنى أن نقول بأنه فيه ثقل. نعم، الحرمة أو الوجوب حكم مطلقا هذا يوقع المكلف في أو ضيق، لكن من ناحية شنو؟ من ناحية تحميل الفعل عليه. الوجوب يحمل الفعل على المكلف فيقع المكلف بالضيق بالثقل بالشدة، أو الحرمة تحمل عليه الترك فيقع نتيجة لذلك في ماذا؟ في الضيق، لأنه الحرمة حملته الترك، ألزمته بالترك، وهذا الترك ثقيل. الوجوب ألزمه بالفعل وهذا الفعل ماذا؟ ثقيل. على كل حال بهذه القرينة نقول يقول لا بد من اختصاص الحديث بخصوص ماذا؟ بخصوص الشبهات الموضوعية، لأن المرفوع في الحديث لا بد أن يكون مما فيه مشقة وفيه ثقل على المكلف، وهذا هو عبارة عن الفعل والترك، الفعل في باب الواجبات والترك في باب المحرمات، ولا معنى لتعميم الحديث للشبهات الحكمية، لأن المرفوع في الشبهات الحكمية هو التكليف والحكم، والحكم ليس فيه هكذا يقول ليس فيه ثقل ومشقة على المكلف. هذا هو الوجه الثاني، هذا الملاحظة على هذا الوجه لعلها واضحة، هو أن الرافع ولو بهذه القرينة كما يصح إسناده إلى الفعل كذلك يصح إسناده إلى التكليف، كما أن الفعل الخارجي فيه ثقل وفيه مشقة على المكلف، يمكن إسناد الرفع المنع للتكليف أيضا إلى الحرمة. وهذا الإسناد إلى التكليف ليس فيه مسامحة وليس فيه تجوز إطلاقا، إسناد حقيقي يسند الرفع المنع. قال أن الحرمة مرفوعة عن الشنو؟ عن المكلف. شنو المشكلة فيها؟ وهذا باعتباري مع المحافظة على أن الرفع ما ذكر من أن الرفع يقتضي أن يكون المرفوع مما فيه ثقل ما يخالف، لكن هذا لا يمنع من إسناد الرفع علما إلى التكليف باعتبار أن التكليف هو السبب في شنو؟ في إيقاع المكلف في الثقل في الزحمة في الثقل في المشقة. فبهذه المناسبة يصح إسناد الرفع علما إلى نفس التكليف باعتبار أنه هو السبب في ماذا؟ في إيقاع المكلف في الثقل وفي الزحمة وفي المشقة، وبعبارة أخرى أنه هو السبب في تحميل الفعل على من؟ على المكلف، أو تحميل الترك على من؟ على المكلف. فبالتالي هو السبب في تحميل ماذا؟ في تحميل ما فيه الثقل. فكما يصح إسناد الرفع إلى نفس الفعل الذي فيه الثقل والمشقة، كذلك يصح بلا تجوز ولا عناية إسناده إلى السبب في ماذا؟ في تحميل المكلف الفعل الذي فيه الثقل أو الترك الذي فيه ماذا؟ فيه الثقل. بعبارة أخرى أن سبب المشقة التي يقع فيها المكلف عبارة عن الحرمة، التكليف الشرعي، وإلا لو لم يكن تكليف شرعي لما وقع المكلف المشقة. المشقة التي يقع فيها المكلف هي تنشأ من إلزامه بالفعل، من تحميل الفعل عليه. فسبب المشقة في الحقيقة هو الحكم، والحكم الشرعي الذي صدر من الشارع، ومن دون هذا الحكم لا يقع المكلف الضيق ولا يقع في المشقة. فالحكم هو السبب الحقيقي في ماذا؟ في إيقاع المكلف في المشقة. وبهذه المناسبة يصح إسناد الرفع إلى التكليف كما يصح إسناده المنع الفعل الخارجي. كل منهما فيه ثقل، كل منها فيه مشقة، فيصح إسناد الرفع إلى كل واحد منهما ولا موجب لتخصيصه بخصوص الموضوع. بل أكثر من هذا، يمكن أن يقال بأن ظاهر كون الحديث الشريف وارد مورد الامتنان هو ماذا؟ هو رفع ما يكون سببا في ماذا؟ في الكلفة، وسببا في ماذا؟ في المشقة. بعبارة أخرى، أن لما كان الرافع هو الشارع الذي يرفع، من الذي يرفع؟ الشارع رفع من؟ الشارع هو الذي يرفع. المناسب لكون الشارع هو الذي يرفع هو أنه يرفع ماذا؟ ما يصدر منه الذي يكون سببا في إيقاع المكلف ماذا؟ في المشقة. فالمناسب جدا أن يكون يرفع ماذا؟ يرفع التكليف، يرفع الحكم الذي هو الذي يوقع المكلف في المشقة. الرفع امتناني وصدر من الشارع، المناسب لهذا أن يكون الرفع للتكليف لا للفعل، لأن التكليف هو السبب في إيقاع المكلف في الضيق. ولما كان الرافع هو الشارع، فالمناسب أن يرفع ما صدر منه مما يوقع المكلف شنو؟ في الضيق، أو ما يمكن أن يصدر منه مما يوقع المكلف في الضيق، أن يرفع هذا. وهذا هو عبارة عن التكليف والحكم للموضوع الخارجي. يعني إن لم نقل بأن الحديث يشمل كلا منهما فلا بد أن نقول باختصاصه بالتكليف، ولا نقول باختصاصه بالموضوع الخارجي كما ادعي في هذا الواجب. الوجه الثالث لإثبات الاختصاص بالشبهات الموضوعية هو ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريفة، وحاصله هو أن الملحوظ في الحديث هو رفع المؤاخذة. الشيخ هذا رأي أن المرفوع في حديث الرب هو المؤاخذة، رفع يعني ما لا يعلمون، يعني رفعت المؤاخذة على ما يجهله المكلف ولا يعلم به، رفع ما اضطر إليه يعني رفعت المؤاخذة على الفعل الذي يضطر إليه المكلف أو الذي لا يطيقه أو الكذا إلى آخره من فقرات الاستدلال. المرفوع هو المؤاخذة. يقول والمؤاخذة إنما تكون على الفعل، المؤاخذة على من تكون؟ المؤاخذة الإلهية، يكون على الفعل، الفعل الذي يأتي به المكلف ويكون فيه مخالفة للشارع، هذا المؤاخذة تكون على الفعل أو على الترك، على الفعل في باب المحرمات وعلى الترك في باب الشنب واجبات. فإذا فعل الحرام يستحق المؤاخذة، تترتب المؤاخذة، إذا ترك الواجب يستحق المؤاخذة، تترتب المؤاخذة. فيكون المرفوع هو المؤاخذة، والمؤاخذة إنما هي على شنو؟ على الفعل الذي يصدر من المكلف أو الترك باختلاف الواجبات والمحرمات. فلا بد أن يكون المراد فقرة ما لا يعلمون، أن يكون المرفوع في فقرة ما لا يعلمون هو ماذا؟ هو الفعل، لأن الحديث يرفع المؤاخذة، والمؤاخذة إنما تكون على الفعل، فلا بد أن يكون المرفوع هو شنو؟ هو الفعل. وهذا معنى اختصاص الحديث بخصوص الشبهات الموضوعية. هذا أول ملاحظة لي، هو أن أصل المبنى أنكم مناقشة مبنائية في أن المرفوع بالحديث هل هو المؤاخذة أو لا، أن المرفوع شيء آخر. الحديث ظاهر في ماذا؟ ظاهر في رفع ما اضطروا إلى رفع ما اضطروا إلى رفع ما لا يطيقون رفع ما لا يعلمون. ظاهر الحديث إسناد الرفع إلى ما، احنا نجي نقول بان المرفوع هو المؤاخذة، هذا يعني يحتاج الى قرينة واضحة، يحتاج الى ماذا؟ الى دليل واضح حتى نقول بان المرفوع هي شنو؟ هي المؤاخذة. ظاهر الحديث ان المرفوع هو ما اسم الموصول، هذا المرفوع في اسم الموصول في معظم الفقرات والمراد به شنو؟ الفعل الخارجي والموضوع الخارجي، رفع ما اضطروا إليه، رفع ما استكرهوا عليه، فعل يعني. في فقرة ما لا يعلمون أكو احتمال أن المرفوع هو الفعل، وأكو احتمال أن المرفوع شنو؟ هو الحرمة يعني التكليف. أما رفع المؤاخذة هذا يحتاج إلى دليل، فأكو مناقشة في نفس المبنى. لو سلمنا أن المرفوع هو المؤاخذة، حينئذ يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بأن يقال بأن المؤاخذة كما تكون على الفعل كذلك يصح أن تكون على التكليف. مؤاخذة على الحرمة بمعنى ماذا؟ بمعنى يراد بها المؤاخذة على الفعل، فعل الحرام. المؤاخذة على الوجوب يراد بها المؤاخذة على ترك الواجب. فيصح أن يقال بأنه المؤاخذة تكون على من تكون، تنسب إلى من؟ تنسب إلى التكليف، كما تكون على الفعل المؤاخذة تكون أيضا على التكليف بهذا الاعتبار، باعتبار ماذا؟ أن التكليف يصح أن يقال بأنه ينسب إليه المؤاخذة باعتبار أن المقصود بذلك هو المؤاخذة لمن على الفعل في المحرمات والمؤاخذة على الترك في الواجبات. في المحرمات إذا فعل مو يؤاخذ على الفعل، وفي الواجبات إذا ترك يؤاخذ على الترك، فيفسر المؤاخذة على الحرمة بمعنى المؤاخذة على الفعل، إذا فعل ماذا فعل ما هو حرام فيؤاخذ. بمعنى بعبارة أخرى أن أثر الحرمة هو ماذا؟ المؤاخذة. فيصح نسبة المؤاخذة لمن المؤاخذة تكون على الحرمة، أن الحرمة تترتب عليها المؤاخذة. بمعنى شنو؟ بمعنى أن المكلف لو فعل الحرام يثبت المؤاخذة، فالمؤاخذة ترتبت على الحرمة. فإذا المؤاخذة كما تكون على الفعل يمكن أن تكون عليمن على الحرمة بهذا الاعتبار، فيقال أن الحرمة تترتب عليه المؤاخذة. بمعنى شنو؟ بمعنى أن المكلف لو فعل الحرام يؤاخذ، المكلف لو ترك الواجب يؤاخذ. فإذا المؤاخذة تكون على كل منهما، مؤاخذة على الفعل ومؤاخذة عليمن على الحرمة. هذا يؤاخذ على حرمة شرب الخمر، يعني شنو يؤاخذ على هذه الحرمة؟ باعتبار أنه لو شرب الخمر لو فعل الحرام يترتب المؤاخذة، فهذا ترتب اليمن على الحرمة لكن بهذا الاعتبار. والحاصل أنه يصح أن يقال أن المؤاخذة على التكليف الواقعي مرفوعة في حال الجهل، هذا في محذور. المؤاخذة على التكليف على الحكم الواقعي مرفوع، المؤاخذة مرفوعة في حال شنو؟ في حال الجهل. وهذا هو مفاد شنو؟ رفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون، شنو المشكلة أن نقول بأن المقصود بها هو شنو؟ التكليف. ليش نخصها بالفعل؟ فيقال بأن المؤاخذة على الحرمة المجهولة مرفوع في حال الجهل، المؤاخذة على التكليف الواقعي مرفوع، يعني لا مؤاخذة على التكليف الواقعي في حال الجهل. ما في هذا المحضر، فلا داعي لتخصيص الحديث بهذه القرينة بخصوص الشبهات الموضوعية، بل هو يشمل ماذا؟ الشبهات الحكمية أيضا. ومن هنا يتبين بأنه لم ينهض وجه واضح لإثبات اختصاص الحديث الشريف بخصوص الشبهات الموضوعية. الدعوة في مقابل هذه الدعوة هو دعوة اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية. هذه الدعوة أيضا دعيت ويستند فيها إلى وجود قرينة على هذا الاختصاص، وهذه القرينة هي هاي، هي أن تطبيق فقرة ما لا يعلمون هي فقرة الاستدلال على الحكم يكون تطبيقا صحيحا ليس فيه أي تجوز وأي حناية إذا طبقناه اليمن على الشبهة الحكمية. لأنه في الشبهات الحكمية الحكم هو يكون غير معلوم حقيقة وواقعا، فإذا أردنا من ما لا يعلمون الحكم هذا التطبيق تطبيق حقيقي. ليش؟ لأن الحكم مما لا نعلمه، في الشبه الحكمية لا نعلم الحكم ونشك في الحكم، التطبيق هذا ما به تجوز، تطبيق ما لا يعلمون علما على الحكم في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الحكم في الشبهات الحكمية حقيقة وواقعا هو غير معلوم لا نعلمه، فتطبيق صحيح ما به مشكلة وما به أي عناية. وأما إضافة عدم العلم والجاهل إلى الموضوع في الشبهات الموضوعية لا بعناية، تطبيق ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي في الشبهات الموضوعية بعناية بتجوز. ليش؟ لأن الموضوع الخارجي في الشبهات الموضوعية معلوم. ليش مو معلوم؟ معلوم إسناد الجهل إليه وعدم العلم ليس حقيقيا. إذا كان هناك مايع مردد بين أن يكون ماء أو شنو أو خامر، هاي شبه الموضوعية. نقدر نقول بأن الموضوع الخارجي غير معلوم؟ الخارج معلوم، مايع. غير المعلوم هو شنو؟ عنوانه. ان هذا المانع شنو عنوانه؟ ما ادري عنوانه شنو. هل عنوان الماء او عنوان الخمر؟ هذا هو المجهول. ليس المجهول ذات الموضوع الخارجي، حتى يكون انطباق ما لا يعلمون عليه انطباق حقيقي كانطباقه على الحكم في الشبهات الحكميه، حتى يكون اضافه عدم العلم والجهل اليه اضافه حقيقيه كإضافتها إلى الحكم الشرعي في الشبهات الموضوعية الحكمية. الموضوع الخارجي معلوم، ما بي ما بي هو بعنوان الأولي معلوم، ما يعني هذا ما يعني عرض. نعم هو بعنوانه يكون مجهول، يعني ما أدري أن العنوان الذي ينطبق عليه هل هو عنوان المائية أو عنوان شنو أو عنوان الخمرية. فإسناد عدم العلم إلى الموضوع الخارجي يكون فيه عناية، يكون فيه شنو؟ فيه عناية، فيه تجوز، لأنه ليس هو غير المعلوم، ليس هو المجهول. فانطباق ما لا يعلمون عليه يكون انطباق فيه عناية وتجوز. وعلى هذا الأساس يقال بأن حيث أن إسناد وإضافة عدم العلم إلى الحكم في الشبهات الحكمية هذا حقيقي وليس فيه تجوز فيكون داخل في الحديث بلا إشكال، وحيث أن إسناد عدم العلم والجهل إلى الموضوع الخارجي في الشبهات الحكمية إسناد مجازي. ما نقول إسناد مو صحيح، صحيح لكنه فيه عناية، إسناد إلى غير ما هو له، الغير المعلوم والعنوان. إحنا قاعد نسند عدم العلم والجهل لمن؟ إلى الموضوع الخارجي، يعني هذا أشبه بإسناد الشيء إلى بحال متعلقه يسموه، مو إسنادا لنفسه وإنما باعتبار متعلق نسند الشيء إليه. هذا إسناد مجازي، فيه مجاز، فيه تجوز. غير المعلوم واقعا هو العنوان الحديث. إحنا نريد أن نسند عدم العلم لمن؟ إلى الموضوع الخارجي، والموضوع الخارجي معلوم وليس موردا للجاهل، فإسناد الجاهل إليه يكون إسناد مجازي عنائي. والحديث الشريف لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الأفراد العنائية له، يشمل الأفراد الحقيقية له كسائر الأدلة. كل دليل يشمل ما لا يشمل الأفراد الحقيقية المدلولة شمولا للأفراد العنائية والمجازية، هذا يحتاج إلى قرينة وخلاف الظاهر، فلا بد من الاقتصار على الشبهات الحكمية. هذه القرينة التي تذكر على دعوى الاختصاص. زين، هذا الواجهة وهذه القرينة التي ذكرناها لاختصاص الشبهات الحكمية مستفاد من كلمات المحقق العراقي، ذكر هذا في نهاية الأفكار في الجزء الثالث في صفحة 216 إذا تراجعوا. هو وإن كان ذكر في مقام آخر لكن هو يمكن أن يستفاد منه وجه لتخصيص الشبهات، تخصيص الحديث بخصوص الشبهات الحكمية. هيك عبارته هذه، مع أن ذلك يقول يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة أخرى، فإن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو ما كان بنفسه معروض الوصف وهو عدم العلم، هو بنفسه يكون معروض للجهل ولعدم العلم، كما في غيره من العناوين الأخرى كالاضطرار والإكراه. ظاهرها أن نفس اسم الموصول هو معروض الإكراه، نفس اسم الموصول هو معروض شنو؟ معروض الاضطرار. هنا نفس اسم الموصول هو معروض ماذا؟ معروض عدم العلم. فتخصيص الموصول فيما لا يعلمون بالشبهات الموضوعة ينافي هذا الظهور، إذ لا يكون الفعل، هذا محل الشاهد، إذ لا يكون الفعل بنفسه معروضا للجاهل، وإنما المعروض له هو عنوانه، وحينئذ يدور الأمر إلى آخر كلام. يقول المعروض للجهل ليس هو الفعل الخارجي، وإنما المعروض للجهل شنو؟ وعنوان هذا الفعل الخارجي. فذاك هو المعروض للجهل وعدم العلم حقيقة. فنسبة عدم العلم إلى هذا تكون نسبة مجازية يا عناية. والحديث لا يشمل أفراد العنائية المدلولة، وإنما يشمل الأفراد الحقيقية المدلولة. زين، هذا ليلاحظ عليا. أولا أن الموضوع في الشبهات الموضوعية مو دائما يكون معلوم. في شبهات الموضوعية مرة يكون الموضوع في شبهات الموضوعية معلوم، كهذا المثال اللي مثلوا به، ما يمردد بين الخمر وشنو والماء، هنا سلم لأنه الموضوع الخارجي هذا معلوم لا يتعلق به الجهل، وإنما يتعلق الجهل شنو؟ بعنوانه كما ذكر. لكن في بعض الأحيان في الشبهات الموضوعية الموضوع يكون مجهول، هو نفس الموضوع الخارجي يكون مجهول، يكون غير معلوم، فإسناد عدم العلم إليه يكون إسناد شنو؟ إسناد حقيقي. كما لو فرضنا أن المكلف شك أنه يجب عليه الحج أو لا، من يجي يشك في وجوب الحج عليه، يعني يشك في أصل وجود الاستطاعة أنه مستطيع أو غير مستطيع، هشوف موضوعية لا حكمية، استطاع موضوعية، ما يدري بأنه مستطيع أو غير مستطيع، هشوف موضوعية بلا أشكال. شنو هشوف موضوعية؟ الموضوع شنو؟ استطاع ولا يعلم بتحقق. هاي الاستطاعة بنفسها هي شنو؟ مجهولة، حين أنها متحققة أو لا، ولا يعلم بماذا؟ لا يعلم بأن هذه أن الاستطاعة متحققة أو غير متحققة، فمجهولة من نحو من أنحاء هي ماذا؟ تكون مجهولة. فيصح أن نقول بأنه ماذا؟ إسناد عدم العلم في هذه الشبه الموضوعية إلى الموضوع في هذه الشبه الموضوعية إسناد شنو؟ إسناد حقيقي، لأنها مجهولة، عدم العلم فيها يكون حقيقيا ليس مجازيا. فليس كل الشبهات الموضوعية من هذا القبيل. مثال آخر، لو فرضنا أن إذا شك المكلف في نزول المطر، إذا فرضنا أن نزول المطر كان يترتب عليه حكم شرعي مثلا، فشك المكلف في نزول المطر، ما إذا نزل المطر لو ما نزل المطر، أشبه موضوعية بلا أشكال. وشنو الموضوع الخارجي؟ نزول المطر، غير معلوم، غير معلوم نزول المطر، مجهول. فيصح أن يكون إسناد عدم العلم إليه إسنادا شنو؟ إسنادا حقيقيا، يجب يكون إسناد مجازي. هو هذا الموضوع الخارجي مجهول، فإذا كان مجهول حينئذ يمكن إسناد عدم العلم إليه بلا عناية، كما يسند المن الحكم الشرعي. كيف أن الحكم الشرعي يكون مجهول؟ شو معنى مجهول في الحكم الشرعي؟ شو هذه الحكمية؟ من ذي أقع حرم أو ما أقع؟ هذا معنى لا نعلم أن الحرمة متحققة أو غير متحققة، فلا يعلم بها فيسند إليها عدم العلم حقيقة. هنا من نزل المطر أو ما نزل المطر؟ أكو استطاعة أو ما أكو استطاعة؟ فيسند إليها عدم العلم شنو؟ حقيقة. إذن ليس كل الشبهات الموضوعية نستطيع أن نقول بأن الموضوع فيها يكون دائما معلوم، ويكون إسناد عدم العلم إليه إسناد غير حقيقي ومجازي. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، وأننا في مقام تطبيق الحديث وافتراض شمول الشبهات الموضوعية في قبال دعوة الاختصاص بالشبهات الحكمية، ما نحتاج إلى انطباق عنوان ما لا يعلمون على ذات الموضوع الخارجي، حتى يجي يقول بأنه الموضوع الخارجي مما نعلمه، فتوصيفه بما لا يعلمون يكون شنو؟ مجازي وعنائي. لا يمكننا تعميم الحديث للشبهات الموضوعية بتطبيق عنوان ما لا يعلمون مو على الموضوع الخارجي، وإنما على الخامة في هذا المثال اللي هو ذكر، وهو تردد المايع بين أن يكون خمر أو ما، طبق على الخمر فنقول بأن خمرية هذا المايع مجهول، أن خمرية هذا المايع مما لا نعلمه، هذا المايع خمريته مما لا نعلم بها. يعني بعبارة أخرى نطبق على العنوان اللي هو اعترف بأنه شنو؟ مجهول ومما لا نعلمه. وش قال؟ قال بأن موضوع الخارج نعلمه، هذا معلوم منه، وإنما المجهول شنو؟ عنوانه. وحن نقول نطبق ما لا يعلم على العنوان، شبهة موضوعية لا نعلم بالخمرية، نجهل خمرية هذا المايع أو لا نجهل خمرية هذا المايع، فخنطبق فقرة ما لا يعلمون في الشبهات الموضوعية على عنوان الخمرية في هذا المثال أو عنوان آخر في أمثلة أخرى، ونقول بأن خمرية هذا المايع مجهولة، ويكون إسناد عدم العلم إليه إسناد حقيقي وليس فيه أي عناية. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه وهذه القرينة لا يمكن أن نلتزم بها لدعوى اختصاص الحديث بخصوص الشبهات الحكمية. ومنه يظهر بأنه لا توجد قرينة ولا دليل على اختصاص الحديث بإحدى الشبهتين، ومقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو ثبوت الحديث في كلتا الشبهتين. إلى هنا نقول سيأتي إطلاق مقتضى القاعدة هو أن نتمسك بإطلاق الحديث لإثبات شموله للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وصلى الله على محمد وعلى آله.